تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب. هنالك في ظلال الفكر تاهوا نناديهم عزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا في أيام حياتنا عامة وفي هذه الأيام التي نعيشها ونحياها الآن خاصة، ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم. لذا أحبتي في الله، مع هذه الحلقات التي أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها في ميزان الحسنات، إنه على كل شيء قدير. لقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا مع مظهر من مظاهر التوحيد، بل مع أصل من أصول هذا الدين. لقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا مع تعظيم رب العالمين، مع إجلال ربنا جل وعلا. لقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا مع التكبير. لذا جعلت عنوان هذه الحلقة وربك فكبر. هذا أمر من الله جل وعلا أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل من الوحي، أمره الله جل وعلا بأن يجل وأن يعظم وأن يعلي شأن ربه في صدره وقلبه. هذا أمر للوجوب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته كلها من بعده. بل وقال ربنا جل وعلا في خواتيم سورة الإسراء، قال: وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. وقل الحمد لله على أي شيء يحمد الإنسان ربه ومولاه؟ على أي شيء نتوجه بالحمد إلى ربنا جل في علاه؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. احمد ربك ومولاك الذي تعتمد عليه وتتوكل عليه ويتعلق قلبك به، بأنه سبحانه وتعالى ما كان له صاحبة وما كان له ولد. هذا أمر يستحق من العباد الحمد لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يتعلق بأحد كائنا من كان، ما اتخذ لنفسه لا صاحبة ولا ولد. قال عن نفسه في كتابه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الصمد الذي يصمد إليه كل الخلق ويتوكل عليه كل الخلق ويعتمد عليه كل الخلق، هو ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلأن الله جل وعلا ما اتخذ لنفسه ولد، هذا أمر ينبغي علينا أن نحمد الله جل وعلا عليه. كذلك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ما كان لربنا جل وعلا شريك، وإلا لو كان في هذه الحياة الدنيا أكثر من إله، والله لضاع الخلق، والله لضاع الخلق. إذن من منهم نعبد؟ إلى من نتوسل؟ إلى من نلجأ؟ ثم إنه ستتضارب علينا الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، من هذا تارة ومن هذا تارة. مثل الله جل وعلا ذلك بمثل عظيم بليغ في كتابه، فقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. رجل يخدم رجل واحد يأخذ منه الأمر والنهي، وآخر لشركاء متشاكسون مختلفون. وهذا الأصل في الشراكة إلا من رحم الله. الأصل أنه إذا كان هناك أكثر من شريك كان لكل واحد منهم على الأقل وجهة نظر وذوق وأداء معين بطريقة معينة. إذن هذا المسكين، هذا الخادم أو هذا العبد المسكين، ممن يأخذ أمره ونهيه، إذا أخذ من هذا غضب الثاني عليه، وإن أخذ من الثاني غضب الأول عليه، وهكذا. فقل الحمد لله أن ربك ومولاك لم يتخذ شريك، لم يكن له شريك، ولم يكن له ولي من الذل. ما كان لربنا جل وعلا وزير ولا مخلوق يستشيره في تدبير خلقه وفي تيسير أمور خلقه ولا في تدبير أمور هذا الكون. لم يوالي الله جل وعلا أحدا لطلب العزة، حاشاه، جل جلاله وتقدست أسماؤه، بل هو الكبير المتعال. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا، تعالى الله جل وعلا علوا كبيرا، أن يكون له ولد أو أن يكون له شريك أو أن يكون له ولي يستقوى به أو يستشيره أو يأخذ برأيه أو باستشارته أو بشفاعته أو بأي شيء من ذلك. تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. لذا ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله: وكبره تكبيرا. إذن من زعم بأن لله جل وعلا ولد، من زعم بأن لله جل وعلا صاحبة، هذا ما كبر الله جل وعلا، هذا ما عظم الله جل وعلا. من زعم بأن هناك من خلق الله جل وعلا من يدبرون أمور الخلق من دون الله كالصوفية، وعلى وجه التحديد الغلاة منهم، وكالشيعة الذين يعتقدون في الأولياء وفي الأوتاد، ويعتقدون بأنهم يدبرون أمور الخلق ويملكون للخلق نجاحا وفلاحا في الدنيا بل وفي الآخرة، هؤلاء ما كبروا الله جل وعلا وما عظموا الله جل وعلا. لذا لابد يا عبد الله، يا من من الله جل وعلا عليك بالتوحيد والإسلام، لابد عباد الله يا أمة التكبير، لابد أن يكبر كل مسلم على وجه هذه الأرض ربه ومولاه حق التكبير. وتكبير الله جل وعلا أو معنى التكبير جاء في القرآن على خمسة معان: أن تكبر الله جل وعلا في ربوبيته، يعني إيه؟ ربنا جل وعلا هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المالك، هو الذي يحيي وهو الذي يميت، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، هو الذي ينفع وهو الذي يضر. فلا بد وأن تكبر الله جل وعلا في أفعال الله جل وعلا. فلا خالق إلا الله، لا ميسر للأسباب إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر لشؤون الخلق إلا الله. بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، يعطي لمن يشاء ويمنع عن من يشاء. بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. تكبر الله جل وعلا في ربوبيته، في أفعاله، وتكبر الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. لربنا جل وعلا أسماء، نعم، ولا بد أن تعلم أن أسماء الله جل وعلا أسماء حسنى، في غاية الحسن وفي غاية الجلال وفي غاية العظمة وفي غاية الجمال. لله جل وعلا أسماء لا كأسماء المخلوقين، لأن أسماء رب العالمين كل اسم من أسماء الله جل وعلا فيه وصف كمال. يعني إيه؟ من أسماء الله جل وعلا السميع، من أسماء الله جل وعلا البصير، من أسماء الله جل وعلا العليم، الحكيم، القوي، إلى آخره من أسماء رب العالمين. الفرق بين اسم الله جل وعلا وبين الاسم للمخلوق أن الاسم للمخلوق قد يكون اسم علم وفقط، لا يحمل أي وصف. يعني الإنسان قد يتسمى مثلا كريم، صحيح واحد اسمه كريم، وتنظر إليه لا تجد فيه هذه الصفة، بل قد يكون أبخل الخلق. أما الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه فاسمه علم على ذاته، وهو متصف بكمال الكرم، بكمال هذه الصفة. وكذلك في كل اسم من أسماء الله جل وعلا، كذلك لله جل وعلا الصفات العلى. كل صفة من صفات الله جل وعلا وكل وصف اتصف الله جل وعلا به هو في غاية الكمال، في غاية الجلال. يعني اتصف الله جل وعلا بالحياة، ولكن حياة كاملة لا نقص فيها بحال من الأحوال، لم تسبق بعدم، ولن يلحق هذه الحياة فناء. أما المخلوق الذي اتصف بصفة الحياة، ما في مخلوق حي له هذه الصفة، لكن حياة المخلوق حياة ناقصة، قبلها كان عدم، قبل الولادة كان عدم، وبعد الممات إلى فناء. أما الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فصفاته صفات علا، في غاية الكمال والجلال والعظمة. كذلك من أسماء الله جل وعلا العليم، من صفاته العلم، ولكن علم كامل لم يسبق بجهل، ولن يطرأ على هذا العلم نسيان. المخلوق قد يوصف بالعلم، ولكن علم المخلوق يسبق بجهل، وقد يطرأ عليه نسيان أو تغيير. هذا هو الفرق بين أسماء الله جل وعلا وصفاته، وبين أسماء الخلق وصفاتهم. لله جل وعلا أسماء حسنى وصفات علا، فلا بد وأن تكبر الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. فلا تسمي الله جل وعلا إلا بما سمى الله جل وعلا به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تصف الله جل وعلا إلا بما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا تتجرأ على ربك ومولاك، لأنك تعلم أن من أسماء الله جل وعلا السميع، البصير، العليم، الخبير، الرقيب. فكيف وأنت تؤمن بأسماء الله جل وعلا وتكبر الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ثم تتجرأ على معصية الله جل وعلا وأنت تعلم بأن الله جل وعلا يسمعك ويراك؟ كذلك من تكبير الله جل وعلا الذي جاء في القرآن أن تكبر الله جل وعلا في ألوهيته. أليس هو الخالق؟ بلى. أليس هو الرازق؟ بلى. أليس هو المدبر؟ أليس هو المالك؟ أليس هو المحيي؟ أليس هو المميت؟ بلى والله. لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر للأمر إلا الله. إذن لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، لا تسأل إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تطلب المدد والعون من غير الله جل وعلا، لا تستعين إلا بالله، لا تلجأ إلا إلى الله، لا تتوكل إلا على الله. لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل في علاه، وهذا تكبير الله جل وعلا في ألوهيته. كذلك من تكبير الله جل وعلا أن تكبر الله جل وعلا في قضائه وقدره. ربنا جل وعلا من أسمائه الحكيم، نعم، ومن أسمائه العليم، ومن أسمائه الخبير. لله جل وعلا شؤون في خلقه، لله جل وعلا تدبير في خلقه، وربنا جل في علاه لا يقدر إلا الخير. فالذي يختاره الله جل وعلا لك فاعلم يقينا أن فيه الخير، فرض بما قدر الله جل وعلا وشاءه عليك من الأقدار الكونية. إياك أن تسخط أو أن تغضب من تقدير الله جل وعلا لك. من الذي أدراك؟ من الذي أدراك؟ لعل في ذلك الخير، بل والله في ذلك الخير. قال ربنا جل وعلا في كتابه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله لو اطلع العبد على ما في اللوح المحفوظ، ولو كشف الله جل وعلا للعبد الغيب لاختار ما اختاره الله جل وعلا له، وما قدره الله جل وعلا عليه. هو الرحمن، هو الرحيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. القصص أكثر من أن تعد أو أن تحصى في عجيب تقدير الله جل وعلا للخلق، في عجيب فعل الله جل وعلا للخلق. كلنا يعلم قصة موسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، وهو طفل رضيع، وفرعون آنذاك هذا الطاغية. كل طفل يولد في البلد يقتل. طيب، ولد موسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام وأمه في خوف، بل كاد قلبها أن ينفلق من الخوف. طب تعمل إيه؟ فإن خفت عليه تحطه فين؟ في مكان أمين بعيد عن الأعين والأيدي، تحفظه في مكان نظيف بعيد لا يستطيع أن يصل إليه بشر. لو خفت عليه تعملي فيه إيه؟ فألقيه في اليم. سبحان الملك، أي منطق وأي عقل يقبل هذا الكلام؟ وأي خير عندما يلقى طفل رضيع في البحر؟ ايه الخير اللي بعد الفعل ده؟ فان خفت عليه فالقيه في اليم. سبحان الملك، فتنقاد لامر الله جل وعلا. طيب، اذا القي هذا الرضيع في البحر في الماء، يمكن حد من الناس الطيبين ياخده ويرعاه ويحميه ويبعده عن فرعون وعن ملئه وجيشه. لكن سبحان الله، هذا البحر مأمور من الله جل وعلا بأن يلقي هذا الرضيع بين يدي فرعون وبين يدي جيش فرعون. ما هذا التقدير العجيب؟ يا أخي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المواقف عظيمة وكثيرة أكثر من أن تعد أو أن تحصى. ما حدث ليوسف عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، رماه أخوته في البئر، ثم بعد ذلك يسجن، ثم في النهاية وفي آخر المآل الخير. فلا تشجع ولا تسخط ولا تصخب من تقدير الله جل وعلا لك. كم من إنسان كم من إنسان قدر الله جل وعلا له وعليه أمرا معينا على غير الرغبة وعلى غير ما يهوى وما يحب، هو يرى أن الخير لنفسه في هذا الأمر ويبعده الله جل وعلا عنه ويقصيه عنه، فيغضب ويسخط على تقدير الله جل وعلا، عارف حتى ولو مع الأيام ويبدأ ينسى، إلا أنه متعلق بهذا الأمر، وكلما تذكر هذا الأمر ود لو أن الأيام عادت واستطاع أن يحصل هذا الأمر الذي يعني أبعده الله جل وعلا عليه. ولكن قد يثبت الله جل وعلا له ويريه الله جل وعلا من حكمته في الدنيا، إي والله يسر الله جل وعلا أسبابا لم تكن في الخيال ولا في البال، يرى منها هذا العبد رؤيا العين بأن الخير كل الخير بأن الله جل وعلا أبعده عن هذا الأمر، حينها ليس أمام العبد إلا أن يخر ساجدا للملك للحكيم جل جلاله وتقدست أسماؤه، لا تسخط من قدر الله جل وعلا ولا من تقدير الله، بل إذا أصبت بأي مصيبة بأي خط فقل كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا هو الهدي وهذا هو النهج وهذا هو الطريق. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لما مات عنها زوجها أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، فليس مع هذه المرأة المسلمة مع شدة حزنها على زوجها إلا أن تقول كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ذل اللسان بهذه الكلمات، ولكن حدثتها النفس، قالت في نفسها: من لي كأبي سلمة، من من الرجال يعادل أبي سلمة، لا ترى بين الرجال أحد قد يكون أفضل من أبي سلمة، مع أنها قالت واخلف لي خيرا منها. هي ذلت بما تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم وأبدلها الله جل وعلا، لا أقول برجل بل بسيد الرجال، بمن هو أفضل من كل رجال الدنيا بل ومن كل الخلق، بالنبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين. إذا لا تسخط من قضاء وقدر رب العالمين، وقل فيما تظن بأن فيه الشر: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وهذا هو تكبير الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في قضائه وقدره. إذا نكبر الله جل وعلا في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، في قضائه وقدره. خامسا نكبر ربنا جل وعلا في شرعه. إزاي؟ نعلم بأن الله جل وعلا هو الذي خلق، يا أخي لا أحد يختلف على ذلك، ونعلم بأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا أحد يختلف على ذلك، ونعلم بأن الله جل وعلا هو الذي يدبر الأمور، لا أحد يختلف على ذلك، ونعلم بأن الله جل وعلا هو الذي يعلم ويقدر الخير للعباد ويعلم ما ينفعهم وما يضرهم، لا أحد يختلف على ذلك. إذن طالما أنك لا تختلف معي فيما سبق، إذن لماذا لا تعتقد بأن أفضل شرع على وجه هذه الأرض هو شرع الله؟ قد يقول قائل: وهل يسع أحد ألا يعتقد مثل هذا الاعتقاد؟ والله قد لا تقول بلسان المقال، ولكن قد يقال هذا الأمر بلسان الحال. إزاي؟ أرسل الله جل وعلا لنا رسول، وأنزل الله جل وعلا لنا كتاب، هذا الكتاب هو الدستور الحقيقي للمسلمين، كل قانون يوضع من لدن البشر يخالف ما جاء في هذا الكتاب فهو مردود. هذا القرآن، هذا الكلام المبين لكل زمان ولكل مكان، من أخذ به نال السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نظم الله جل وعلا فيه علاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بأسرته، بزوجته وأولاده، بأمه وأبيه. نظم الله جل وعلا علاقة الإنسان بجيرانه، بإخوانه من المسلمين، بأصدقائه وزملائه في العمل. نظم الله جل وعلا فيه علاقة المسلم بغيره من المسلمين. نظم الله جل وعلا علاقة الدول المسلمة مع غيرها من الدول، سواء دول الإسلام أو دول الكفر. لم يترك ربنا جل وعلا في هذا الكتاب أي شيء، لم يغادر فيه صغيرا ولا كبير. لابد أن نحكم هذا الكتاب. ولا يعتقد إنسان بأن شرع مخلوق من الخلق كائنا من كان هو أفضل من شرع الله جل وعلا. مش ممكن قانون اللي حطه بشر ما يعرفش بعد ثانية بعد ثوانة هيحصل ايه لنفسه مش لبلده. مستحيل ان يضع قانونا يخالف كتاب الله جل وعلا ويكون فيه الخير ابدا. ليس مع المسلمين الا كتاب رب العالمين، هو المنهج، هو الدستور الذي يرجع اليه في الصغيرة وفي الكبيرة. يعني ما نعملش قوانين تنظم احوال البلد ومصالح الناس، لا، حط من القوانين اللي انت عايزه، لكن بشرط ألا تخالف هذه القوانين ما جاء في كتاب رب العالمين أبدا. وكن على يقين بأن في هذا الكتاب الهدى والنور والخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. لذا نعظم ربنا جل وعلا في شرعه، نعظم ربنا جل وعلا في قضائه وقدره، نعظم ربنا جل وعلا في أسمائه وصفاته، في ربوبيته، في ألوهيته. تعظيم الله جل وعلا وإجلال الله جل وعلا هذا هو التكبير الذي أمرنا الله جل وعلا به في كتابه حين قال وربك فكبر. لذا هذه الأمة عندما ترى المظاهر والشعائر التي أمرها الله جل وعلا بها في كل وقت وفي كل زمان، عند الصلاة تكبير، عند إقامة الصلاة تكبير، في الأعياد تكبير، عند يعني إذا ولد لنا مولود تكبير، في كل وقت شرع الله جل وعلا وشرع لنا التكبير. فكأنك أمام أمة تعلن لربها جل وعلا بأنها لا تخضع ولا تذل ولا تخضع ولا تتوكل ولا تعتمد ولا تتعلق ولا تطلب العزة إلا من صاحب العزة، إلا من العزيز. لا تخنع لأي أحد على وجه هذه الأرض. كأنك أمام أمة ما تعلقت إلا بربها جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا بلسان المقال نعم، أما إذا نظرت إلى لسان الحال بين المسلمين فترى العجب. والله المستعان. نقف عند هذا الحد ونخرج إلى فاصل قصير ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء في رعاية الله وأمنه.
دلني على سوق السلف وكسب الرزق. وقال محمد بن المنكدر في كلمات جميلة عن المال: نعم العون على تقوى الله عز وجل الغنى. وقال مزمل: دخلت على سفيان وهو يأكل طبهاج، أي اللحم المشرح ببيض، فكلمته في ذلك فقال: لم آمركم ألا تأكلوا طيبا، اكتسبوا طيبا وكلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبتي في الله، ما زلنا مع هذا المظهر من مظاهر التوحيد، ومع هذا الأصل من أصول هذا الدين، مع إجلال وتعظيم وتكبير رب العالمين. أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه بتكبيره فقال: وربك فكبر. قد يقول قائل الآن: ما احنا بفضل الله عز وجل بنكبر الله عز وجل في كل وقت، حتى كلمة الله أكبر هذه في الألسنة صباح مساء، إذا وقع أي أمر مفاجئ على طول تلاقي الإنسان يقول الله أكبر، إذا وقع مكروه نقول الله أكبر، إذا رأى الإنسان يعني حادث أو ما يكره يقول الله أكبر، حتى وإن رأى الإنسان أمرا مفرح يقول الله أكبر. في الأعياد شرع الله جل وعلا لنا التكبير، عند الذبح نكبر، في الصلوات نكبر، في كل مكان وعلى أي حال نكبر. فيقول هذا الأخ الكريم: نحن بفضل الله جل وعلا نكبر الله، هذا أمر من الله جل وعلا في كتابه على الرأس والعين، واللسان دائما ما يقول الله أكبر. أقول: اعلم أخي الكريم بأن تكبير الله جل وعلا لا يكون باللسان فحسب، تكبير الله جل وعلا ابتداء بالقلب، أن يكبر القلب الله، أن يكبر القلب ربه ومولاه، تكبير بالقلب، وتكبير لله جل وعلا باللسان، وتكبير لله جل وعلا بالجوارح والأركان. يظهر علاماتها أو تظهر علامات هذا التكبير في أفعال العباد وفي أعمال العباد. هناك لسان مقال، واحد بيقول الله أكبر في كل عمل وفي كل ساعة وفي كل وقت، لكن هناك لسان الحال، عندما يحدث أو تقع فرقة أو يكون هناك بون شاسع واختلاف عظيم بين لسان المقال وبين لسان الحال، هذا هو الانفصام الذي يعيشه المسلمون في هذه الأيام إلا من رحم الله. وربنا جل وعلا يعلم في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض بأن هناك أناس، وبأن هناك بشر، وبأن هناك من المسلمين من سيكبرون رب العالمين بالألسنة فقط. وما كبر القلب ربه ومولاه، وما ظهر هذا التكبير في الأعمال والأفعال. لذا وضع الله جل وعلا شرطا، وجعل الله جل وعلا ميزان ليزن كل واحد منا قوله الله أكبر بهذا الميزان، لينظر هو بجد بيكبر ربنا سبحانه وتعالى ولا لا، هو بيعظم الله جل وعلا ويجل ربه ومولاه حقيقة أم مجرد كلام. هذا الميزان وضعه الله جل وعلا في كتابه فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سلم يا رب سلم لتكبير رب العالمين علامات تظهر في أعمال وأفعال العباد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الأصناف الثمانية هي أمهات لكل أمر قد يتعلق به المرء في هذه الحياة الدنيا. فمن قدم أمر وطاعة الآباء والأمهات على أمر الله جل وعلا، هذا ما عظم الله، هذا ما كبر الله، وإن قال صباح مساء الله أكبر. إذا تعارض قول للآباء والأمهات مع قول الله، ثم إذا بك يا عبد الله تقدم قول الأب أو قول الأم على كلام الله جل وعلا، فأنت ما كبرت الله، أنت ما عظمت الله، أنت ما تعلم حق الله جل وعلا علي إذا قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم. اللي ضيع أصول وفرائض الدين علشان الأبناء وعلشان الزوجات وعلشان الآباء هذا ما كبر الله جل وعلا. قد نجد الرجل من رواد المساجد، إي والله، بل قد يكون من أصحاب الصفوف الأول، بل قد يكون ممن يحافظون على صلاة الفجر في جماعة، هذه الصلاة التي هجرها الكثير من المسلمين إلا من رحم الله، ومع ذلك تجد هذا الرجل هو إذا به في بيته مع أهله وزوجته وأبنائه، إذا بالزوجة في حال غريب، ملابس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، على الموضة عري وزينة ومكياج وعطور، والبنات والأولاد الذكور ملابس لا يرضاها الله جل وعلا، ملابس مقطعة ويقولوا دي يعني من الموضة، سبحان الملك، والأولاد ملابس ساقطة عافان الله وإياكم وهذه من الموضة. طب والرجل أين هو؟ يا أخي لا أقول الدين، أين النخوة؟ أين الشهامة؟ أين الرجولة؟ أين الغيرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يرضخ لكلام الزوجة ولهوى الزوجة والبنات والأولاد، ولا يحرك ساكنا ولا يغير مكروه ولا منكر على أمر الله جل وعلا وعلى شرع الله جل وعلا. والله قد يحرم البنات من الميراث عافاني الله وإياكم. الله رجل، والأسماء والأعيان والأشخاص كل باسمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد يكون الرجل يعني مؤذن في مسجد، مش هقول بيحافظ على الصلوات، لا، ده معاه مفتاح مسجد هو المسؤول، بيفتح ويقفل، ومع ذلك يحرم بنت أخته من الميراث، يجور على حق إخوته من الذكور ومن الإناث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ما كبر الله. من قدم هواه أو ظلم مخلوق أو غش المسلمين عشان إيه؟ عشان يحقق ربح في تجارة، يغلي السلعة أو يعطي للسلعة ثمن أكبر من حقها بكثير، ويستغل المواقف والأحوال ويغلي عشان خاطر مكسب، عشان خاطر تجارة، علشان خاطر يكون في أرصدة، يكون في ربح. هذا وإن قال صباح مساء الله أكبر، هذا ما كبر الله جل وعلا حقيقة. من غش المسلمين من أجل التجارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن قدم أمر التجارات والأموال والعقارات والسيارات والأرصدة والمراكز والجاه والسلطان على أمر الله جل وعلا، هذا ما كبر الله. هناك ميزان حساس والأمر فيه واضح. من قدم أمرا غير أمر الله جل وعلا على أمر الله، هذا ما كبر الله جل وعلا. وتكبير الله الذي أمرنا به هو أن نقدم أمر الله جل وعلا على كل شيء. هنا هو تكبير الله جل وعلا، هنا هو إجلال الله جل وعلا، هنا هو تعظيم الله جل وعلا. لذلك ابتلى الله جل وعلا أسرة هي أساس التوحيد، واختبرها الله جل وعلا بهذا الاختبار وبهذا الامتحان، ووزن الله جل وعلا قلوبهم بهذا الميزان. اختبرهم الله جل وعلا باختبار عظيم لينظر هل سيقدمون شيئا من الدنيا على أمر الله كائنا من كان، هل سيقدمون حب الآباء والأمهات وحب الزوجات وحب الأبناء وحب الدنيا والتجارات والعقارات على حب الله جل وعلا أم لا. والاختبار شديد، الاختبار شديد. هذه الأسرة الأب فيها هو إبراهيم عليه السلام، والزوجة هي هاجر عليها السلام، والولد هو إسماعيل عليه السلام. هذه الأسرة التي علمت الدنيا التوحيد. ابتلى الله جل وعلا كل فرد من أفراد هذه الأسرة بابتلاء عظيم، بابتلاء عظيم. أما الأم الزوجة هاجر عليها وعلى رسولنا الصلاة والسلام بعدما تزوجها إبراهيم عليه السلام، وقالت سارة زوجته الأولى بأن يخرج بهاجر بعد أن أنجب منها الولد، وصارت الغيرة التي تقع بين النساء بأن يذهب بها إلى مكان بعيد، أخذها إبراهيم عليه السلام هي وولدها، وذهب بها إلى مكان لا زرع فيه ولا ماء، صحراء قفراء لا يوجد فيها مصدر ولا سبب من أسباب الحياة، معها طعام يسير وماء يسير، هيكفي إيه؟ ساعات، أيام على الأكثر على الغالب. وبعدين تركها في المكان ده، اختبار، امتحان، ابتلاء. فقالت له هاجر عليها السلام: يا إبراهيم، هتسيبنا هنا لمين؟ هنعيش ازاي؟ ما هذا المكان؟ فما أجاب، ثم قالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ هنا الحكم، وهنا المحك الحقيقي. المسألة دي أمر من الله جل وعلا. فأومأ برأسه: أي نعم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. إذن ليس هناك اختيار، بحسابات البشر هذا المكان فيه الهلاك ولا محالة. يا أخي ما فيش أي سبب ابتداء من أسباب الحياة، هياكلوا يشربوا منين؟ ما فيش. طيب في وحوش في هذا المكان، في حيات، في عقارب، في ما الله به عليم. ومع ذلك عندما تضارب واختلف مع هاجر عليها السلام الدنيا في كفة، وأمر الله جل وعلا في الأخرى مباشرة اختارت أمر الله جل وعلا، ما فيش نقاش، اختبار عظيم. طالما أن هذا الأمر من رب العالمين فالمسألة انتهت، هذا لهاجر. أما الأب وهو إبراهيم عليه السلام، طالما تمنى من ربه ومولاه الولد: رب هب لي من الصالحين، وبعد كبر سنه رزقه الله جل وعلا بإسماعيل عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. وبعد أن اشتد ساعده هذا الفتى الذي تمناه والده من الدنيا، وبدأ يشوف يدبر قدام عينيه، وكلما كبر الولد ازداد تعلق الوالد بولده خلاص. فلما بلغ معه السعي، يعني بقى بيشاركه وبيتحمل عليه مشاق العمل، أو يتحمل عنه مشاق العمل، بقى يشاركه حتى في العمل. لما اشتد هذا الولد ووقف على قدميه وأصبح له شأن، إذا بالاختبار والابتلاء من الله جل وعلا، أمره الله جل وعلا بذبح هذا الولد. هيقدم إيه؟ حب الولد على أمر الله جل وعلا مع عظم الأمر. إمام الموحدين إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذا اختبار للوالد واختبار للولد. قال إيه؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه الأمة وهذه الأسرة وقع لها هذا البلاء في مثل هذه الأيام، وأحيى الله جل وعلا سنتها، وأبقى الله جل وعلا ذكرها إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، دنيا بل تعلق بالولد، بل تعلق من هاجر بالحياة وبأسباب الحياة مع أمر من الله جل وعلا. فقدموا أمر الله جل وعلا. يا أخي أنت ما ابتلاك الله جل وعلا واختبرك بمثل هذا الاختبار والابتلاء أبدا؟ مين مننا ربنا سبحانه وتعالى اختبره باختبار زي ده؟ كل اللي مطلوب من حضرتك ألا تقدم على أمر الله جل وعلا ولا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من حطام الدنيا. إذا كان كلام والد أو زوجة أو ولد أو حب مساكن أو تجارات أو عقارات أو أرصدة أو أموال، كذلك من الاختبارات والابتلاءات أن يظلم الإنسان غيره من البشر. علشان إيه؟ علشان يحصل مكسب. هو يظن بأن في هذا له الخير في الدنيا، والله هو لا يعلم من أمر نفسه شيء الآن، هو ما يعرفش الخير لي من الشر، ولن يحصل خيرا من ظلم غيره أبدا. انت عارف لو عصى الله جل وعلا واستغفر وتاب وأناب إلى الله جل وعلا غفر الله جل وعلا له وقبل الله جل وعلا منه، أما إذا ظلم غيره من البشر واستغفر ربه ومولاه لا يغفر الله جل وعلا له إلا إذا رد المظالم إلى أهلها، إلا إذا رد المظالم إلى أهلها. هذا أساء لنفسه ابتداء، ثم إنه ما كبر ربه جل وعلا. وإن قال بلسان مقاله صباح مساء الله أكبر، أين إجلال الله جل وعلا وتعظيم الله جل وعلا في قلبك وفي صدرك وأنت تجور على أخيك أو على حق من حقوق أخيك في مال، في وظيفة، في أرض، في تجارة، في أي شيء؟ كذلك من يخاف من إنسان أو يخاف من ظالم، واحد يخشى ويخاف من ظالم فيطيع هذا الظالم في ظلمه، أو لا ينصح هذا الظالم على ترك ظلمه، خوفه من هذا الظالم في قلبه أعلى شأنا من تكبيره لربه ومن إجلاله وتعظيمه لربه. وإلا لو عظم الله جل وعلا حق التعظيم ولو علم لله جل وعلا قدره، والله ما اجتمع في قلبه تعظيم الله مع توقير هذا الظالم ومع الإقرار بظلم هذا الظالم أبدا، حتى وإن كان له ما له من المراكز والمناصب والجاه والسلطة. يعني العالم الجليل العز ابن عبد السلام رحمة الله عليه سلطان العلماء ضرب لنا مثلا والله يوضع على الرؤوس إلى قيام الساعة. العز ابن عبد السلام أصله ومولده في دمشق، ثم لاقى هناك يعني ما هو معلوم حتى هاجر إلى مصر، وجعله السلطان نجم الدين أيوب قاضيا على مصر، نصبه قاضيا على مصر. وهذا السلطان، هذا الملك، مع أنه كان شريف وعفيف لكنه كان جبارا، كان له عظمة وأبهة، كان شديد، حتى أن الأمراء والوزراء في حضرته لا يستطيع واحد منهم أن يتكلم إلا إذا سئل بسؤال يجيب على قدر السؤال. عارف بلغ به الأمر من يعني شدته وغضته أنه إذا حكم على إنسان بالسجن ونسى لا يستطيع أحد أن يذكره. كان الأمراء يقبلون الأرض بين يديه، لا يستطيع واحد منهم أن يشفع لأحد في حضرته ولا أن يرفع صوته في حضرته أبدا. كل هذه العظمة والأبهة والشدة والغلظة. نعم، في يوم من أيام العيد خرج هذا السلطان في موكبه بين حاشيته ووزرائه ويمشي في أبهته بهذه العظمة، فرآه هذا العالم. وهنا علشان نعرف دور العلماء مع الملوك والسلاطين، السلطان قد يكون شريف وعفيف كهذا الرجل، ودور العالم أن يذكره بالله، أن ينبهه بأن هذه الدنيا إلى زوال، وبأنه سيقف بين يدي الكبير المتعال وسيسأل عن الصغير وعن الكبير من الأعمال له رعية، سيسأل عنها بين يدي الله جل وعلا بلا تخوين وبلا طعن في النوايا وبلا تسفيه وبلا البذيء والفاحش من الأقوال. ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من هدي الصحابة الكرام ولا التابعين لهم بإحسان. العلاقة بين الحاكم والمحكوم لا تقوم على البغضاء والشحناء، بل التناصح في الله جل وعلا. لو أصلح الله جل وعلا من شأن الحاكم لانصلح حال الرعية. كان الفضيل رحمه الله يقول: والله لو أعلم أن لي دعوة واحدة مجابة لجعلتها للحاكم، أن يصلح الله جل وعلا من شأنه لو انصلح حاله وهداه الله جل وعلا إلى الطريق المستقيم لانصلح حال الناس. فانظر إلى موقف هذا العالم الرباني مع هذا يعني الباطش الغليظ الشديد، خرج في أبهة وفي موكبه، فوقف العز بن عبد السلام ونادى عليه باسمه، لم يقل يا سلطان فلان أو يا ملك فلان، قال: يا أيوب، أين أنت إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا وسألك الله؟ ما حجتك بين يدي الله جل وعلا إذا قال لك: ألم أبوئك أبو ألم أعطك حكم مصر ثم إذا بالمحارم وبالمنكرات وبالمحرمات تنتهك على أرضها؟ هتقول له ربنا سبحانه وتعالى بكرة لما تقف بين يدي هتقول إيه؟ فإذا بهذا السلطان يقف والناس كلها في ذهول، مين اللي تجرأ ده وبيناديه كده باسمه مجرد من الألقاب؟ ولكن هذه التذكرة وقعت في قلبه. الأصل قد يكون سليم ولا يعلم القلوب إلا الله، فقال له: يا سيدي، تخيل هذا السلطان يقول لهذا العالم: يا سيدي، أنا لم أفعل ذلك. العز بن عبد السلام قال له بأن الخمور تباع على أرض مصر وستسأل بين يدي الله جل وعلا، قال له: أنا لم أصنع ذلك، بل هذا من عهد أبي. فضحك العز بن عبد السلام وقال له: أأنت ممن قال الله جل وعلا فيهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ فقال: حاشا لله. فقال له العز بن عبد السلام: إذن ماذا ستقول لله جل وعلا غدا؟ قال: أين تباع هذه الخمور؟ قال: في المكان الفلاني، في المحلات الفلانية، في الشوارع الفلانية، في المناطق الفلانية. فأمر هذا الحاكم من فوره أن تغلق هذه الحانات وهذه المحلات، وحرم من فوره بيع الخمر على أرض مصر. انظر، هذا هو دور العالم: النصح، النصح، الإرشاد، البيان، التذكير للحكام وللملوك وللسلاطين. لما سأل أحد الطلاب العز بن عبد السلام قال له: يعني يا إمام، كيف قابلت هذا الملك بسلطانه وجبروته وعظمته وأبهته؟ إزاي استطعت تقول له الكلمات دي؟ قال: يا بني، تذكرت عظمة الله جل وعلا فهان كل شيء علي، تذكرت الوقوف بين يدي الله جل وعلا وسأسأل عن دوري، هل نصحت لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هكذا عباد الله، لابد أن يكون تكبير الله جل وعلا في القلوب أعظم من أي شيء، أعظم من أي شيء، أعظم من أي شيء، من التجارات والعقارات والسيارات والرؤساء والملوك والآباء والأمهات والأبناء والزوجات والأخوة، من كل شيء. إذا تعارض أمر الله جل وعلا مع أمر ما هو سوى الله جل وعلا نقدم أمر الله جل وعلا على كل أمر. بذلك يا عبد الله تكون قد وفيت لله جل وعلا بأمره وربك وربك فكبر. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغيرها.